بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى تقدم.
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا.
إن بين يدي الساعة آيات عشر: الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة ختوم: ختم في المشرق وختم في المغرب وختم في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تحشر الناس إلى أرض المحشر.
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. بلغ البلاغ المبين وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، ما ترك من خير إلا ودل الأمة عليه، ولا شر إلا وحذرها منه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الفتن وأوضحها أيما إيضاح، فما ترك من فتنة منذ بعثه الله إلى قيام الساعة إلا وبينها، حتى وإن كان قوام هذه الفتنة 300 رجل فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة، واسم الذي يرأسها أو الذي يقوم عليها علم ذلك أو حفظ ذلك من حفظه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسيه من نسيه، كما أخبر بذلك حذيفة رضي الله عنه. وإن من الأمور العظام التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم آيات الساعة العشر، وكما تسمى في أشراف الساعة الكبرى. يقول حذيفة الغفاري رضي الله عنه: طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة. قال: إن بين يدي الساعة آيات عشر. فذكر صلى الله عليه وسلم الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف في المشرق وخسف في المغرب وختم في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تحشر الناس إلى أرض المحشر. والذي نعنيه في هذه المحاضرة أو سوف نعتني به في هذه المحاضرة هو فتنة يأجوج ومأجوج، تتميما للفائدة وللسلسلة التي بدأ بها الأخوان وفقهم الله. أما يأجوج ومأجوج وما أدراك ما يأجوج ومأجوج، فهم من ذرية آدم عليه السلام من البشر، وأوصافهم أوصاف البشر لا يختلفون عنهم في شيء سوى الكثرة الكافرة لهم. ويبين ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فلنلاحظ كلمة من ذريتك. قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم وقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. وفي رواية من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم 1. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال في جنب الثور الأبيض. وفي رواية كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال الصحابة فكبرنا. فقال ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ يقول فكبرنا. فقال أنتم نصف أهل الجنة. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شطر أهل الجنة وشركاء الناس في الشطر الآخر. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم الجنة 120 صفا، من هذه الأمة 80 صفا. فدل هذا الحديث أولا على كثرة يأجوج ومأجوج وأنهم عدد عظيم، حتى أن نسبة أمة الإجابة من أمة محمد نسبتهم إلى يأجوج ومأجوج 1 إلى 1000، وأنهم من ذرية آدم عليه السلام ردا على من قال أنهم من غير جنس البشر. فقد قال في الحديث أن تخرج من ذريتك، فأخرج من ذريتك يأجوج ومأجوج ومن معهم من الكفار. وأيضا دل الحديث على أنهم من أهل النار أو من بعد النار، أي أنهم من الكفار، فثبت بذلك أنهم من ذرية آدم عليه السلام، بل نقول أنهم من نوح عليه السلام، لأنه قد هلك الناس جميعا لما أغرقت الأرض ولم يبقى إلا ذرية نوح ونسل نوح عليه السلام. دل على ذلك إجماع أهل العلم أن نوحا لما نزل من السفينة مات من كان معه، ثم مات نسلهم ولم يبق غير نسل نوح عليه السلام. فقد استجاب الله عز وجل لدعاء نوح عليه السلام لما دعا على أهل الأرض فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقال سبحانه فأنجيناه وأصحاب السفينة، وقال أيضا وجعلنا ذريته هم الباقين، أي نسله هم الباقين. فدل على أن يأجوج ومأجوج من نسل نوح عليه السلام. وقد بين أهل النسب وأهل التاريخ أن يأجوج ومأجوج من نسل يافث ابن نوح عليه السلام. ففي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال ولد نوح 3، أولاد نوح 3، سام وحام ويافث، وولد كل واحد من 3 3. فولد سام العرب وفارس والروم، وولد يافث الترك والصقالدة ويأجوج ومأجوج، وولد حام القسط والسودان والبربر. وهؤلاء يأجوج ومأجوج قد سكنوا، هم والصقالدة والترك سكنوا شرق الأرض، سكنوا شرق الأرض، فهم في الشمال الشرقي من الأرض بجانب أبناء عمومتهم من الترك والصقالدة، كما نص على ذلك أهل التفسير والتاريخ. وأما ما يروى من أن أجسامهم صغيرة، بعضهم يفترش إذنا ويلتحق بالأخرى، وبعضهم جسمه طويل جدا كطول النخلة السحوق، فهذه كلها روايات باطلة لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وهم أي يأجوج ومأجوج يشبهون الناس كأبناء جنسهم من الأتراك المخرومة عيونهم الذلف أنوفهم أي القصيرة وفيها فطة. الصهد شعورهم على أشكالهم وألوانهم. ومن زعم أن منهم الطويل كالنخلة السحوق أو أطول، ومنهم القصير الذي هو كالشيء الحقير، ومنهم من له أذنان يتغطى بإحداهما ويتوطى بالأخرى، فقد تكلم ما لا علم له وقال ما لا دليل عليه. وجميع الروايات التي رويت في ذلك كلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصحيح كما ذكرنا أنه ثبت في الصحيحين أنهم من ذرية آدم وأنهم من بعث النار. يبين شبههم بأبناء جنسهم من الأتراك، أنهم يشبهون أبناء جنسهم من الأتراك أي من الترك، وكما يسمون بالستر أو المغول، ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن حرملة عن خالته رضي الله عنها قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب، فقال: إنكم تقولون لا عدو وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يخرج يأجوج ومأجوج، عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعاب. صهب الشعاب أي الشقرة التي تكون في نهاية الشعر مع أن أصوله سوداء. من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان هي التروس التي كانت تستعمل في الحرب، المطرقة التي جعل عليها طاقا من الجلد وفوقه طاق آخر حتى انتفخت، وهذا كناية عن كثرة اللحم في وجوههم، فهم عراض الوجوه كثير اللحم في الوجه صغار الأعين وصهب الشعاب. فهذه صفات أولاد يابس بن نوح الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج. ومن المعلوم لبيان أنهم في الأرض وأنهم في تلك الجهات من الأرض أن الأرض التي نعيش عليها أو يعيش عليها بنو آدم ست قارات: آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا، فهذه هي قارات الدنيا القديمة والحديثة، وما يتبع هذه القارات من الجزر الصغار. أيضا هناك القطب الشمالي المتجمد وهو بالنسبة أيضا لهذه القارات صغير، وكذلك القطب الجنوبي، والقطبين قد غمرتهما الثلوج حتى لا يكاد يعيش عليها آدمي. وقد عرف الناس هذه القارات الكبار وعرفوا أهلها وأجناسهم وأعدادهم أو إحصائياتهم، وعرفوا أنه ليس في الدنيا من الأمم من بني آدم غير هؤلاء الموجودين على القارات العظيمة الكبيرة. وهذه معرفة يقينية لا يشك فيها من له أدنى اطلاع على أحوال الأرض وجغرافيتها. فمن زعم أن في الأرض قارات أكبر من هذه القارات ومساحات أوسع من هذه الأراضي المعروفة، وأن هناك أمما لا يعرفون مجهولون على أراض أوسع من هذه التي على الأرض، فقد تكلف ما ليس له به علم، فإن نسب ذلك إلى الله ورسوله فالله ورسوله بريئان من هذه النسبة. وكما قسمنا أن أهل العلم جزموا أنهم مجاورون لأبناء عمومتهم من الأتراك. وأولاد يابس بن نوح يسكنون كما قدمنا شرق الأرض أي شرق الكرة الأرضية في قارة آسيا، يحدهم من الشرق المحيط الهادي أعظم محيطات الدنيا، ومن الشمال البحر المتجمد الشمالي، ومن الجنوب هضبة التبت وجبال الهملايا، وتمتد هذه الجبال إلى جهة الغرب فتتصل بجبال أفغانستان حتى تنتهي إلى بحر قزوين الذي اسمه بحر الخزر قديما، والخزر معناه صغر العين. ثم سلسلة جبال القوقاز التي تتصل بين بحر الخزر الذي هو قزوين وتتصل بالجهة الأخرى بالبحر الأسود من الغرب، ثم دول أوروبا من الشمال الغربي، فمنطقتهم هذه هي منطقة أولاد يافث من الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج، فهم من هذا الجنس، ولا يجزم الإنسان أي جنس هم، لكنهم من هؤلاء الأشباه، من هذه الصفات، من هؤلاء الناس. وهؤلاء الجنس هم أكثر أهل الأرض عددا، هم أكثر إحصائيات العالم. وقد روى مسلم في صحيحه عن المستورد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، والروم أكثر الناس. فلا بد أن يقل عدد هؤلاء الذين هم أكثر أهل الأرض، الذين يسمون الآن العصر الحديث ببني الأفقر، ذاك الجنس الذي يسكن شرق الأرض، من يعز من الجنوب جبال الهملايا والتبت، ثم تشمل فتشمل بلاد الصين ومنغوليا وشرق روسيا، وكذلك بلاد الترك من التتار وغيره. فهذه البلاد العظيمة هم منهم يأجوج ومأجوج، وهم الآن أكثر الناس عددا. فلما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس، علمنا أنه لا بد أن يقل عدد أولئك حتى يصبح الروم أكثر منهم عددا قبل قيام الساعة. ولا يكون هذا الهلاك لأولاد يافث الذين منهم يأجوج ومأجوج، أكبر هلاك يصيبهم عام هو الهلاك الذي يحصل بموت يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام، لأن الأرض تخيط بهم كما سوف يأتينا في تفصيل هلاكهم. ويبقى إشكال، وهو هل الترك والستر الذين خرجوا هم يأجوج ومأجوج بما أنهم يشبهونهم في الصفات الخلقية والخلقية وهم قريبين من بلاد يأجوج ومأجوج أو في بلادهم، فهل هم يأجوج ومأجوج أم لا؟ والصحيح أنهم ليسوا يأجوج ومأجوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حتال الترك وبيّن خروجهم ولم يسمهم يأجوج ومأجوج. فلما ظهر الترك ويقال لهم الستار أو المغول في القرن السابع الهجري وما بعده، وشهد العالم الإسلامي قتالهم وفسادهم وتخريبهم لديار المسلمين، ظن البعض أن هؤلاء الترك هم يأجوج ومأجوج لما فيهم من المشابهة في الصورة الخلقية والخلقية، ولمجيئهم من جهة الشمال الشرقي فهناك أيضا موطن يأجوج ومأجوج كما ذكر ذلك أهل التفسير والتاريخ والأنساب. ولو رجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا فيها الخبر اليقين والبيان البين الشافي في خبر أولئك الترك وملاحمهم مع المسلمين وعظم خطرهم وتسميتهم بالترك في جميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنوف، ومعنى زلف الأنوف أي قصيرة الأنوف مع وجود الفضة في الأنف، كأن وجوههم اللجان المطرقة، وقد بينا معناها. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وهذا لفظ البخاري وفيه مقاتلة صنفين، الصنف الأول الترك وآخرين ينتعلون الشعر. وقد روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية أولئك الذين ينتعلون الشعر فقال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان، خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطف الأنوف صغار الأعين وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. وخوز وكرمال هذه من مناطق عراق العجم، وهي تقع في الشمال الشرقي من إيران منطقة خوز، وكذلك في الجنوب الشرقي من إيران منطقة كرمان في بلاد فارس. وقد قاتل يعني المسلمون هؤلاء خوزا وكرمان في السنين الأولى من التاريخ الهجري، وأيضا كوزن وكرمان ليس من بلاد الترك. فقد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بخروج طائفتين الترك وخوزن وكرمان مع تشابه طائفتين في الصورة الخلقية، وميز كلا منهم بإذن يخصه. وورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيان ملاحم الترك، ملاحم الترك. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يوشك ألا تأخذوا من الكوفة نقدا ولا درهما. قيل: وكيف؟ قال: يجيء قوم كأن وجوههم المجان المطرقة حتى يربطوا خيولهم على السواد، فيجعل فيجدوكم إلى منابت الشيح، وهذا النبات الذي يوجد في جزيرة العرب، يجلون العرب من العراق إلى منابت الشيح، حتى إن البعيرة والزاد أحب إلى أحدكم من القصر من قصوركم هذه. وعنه أيضا قال: كأني بالترك قد أتتكم على براذين مجزمة الآذان حتى يربطوها بشط الفرات. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه قال: كأني بهم، يعني الترك، مشرفي آذان خيولهم رابطيها بحافتي الفرات. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أوشك بنو قنطورة، وبنو قنطورة هذا اسم أيضا للترك، أن يخرجوكم من أرض العراق. قال: قلت: ثم يعودون؟ قال: وذاك أحب إليه، أي سأله رجل قال: ثم يعود المسلمون إلى العراق؟ قال: وذلك أحب إليه. ثم قال عبد الله بن عمرو: ثم يعودون ويكون لهم بها سلوة من عيش. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتركوا هذه الفتح الوجوه ما تركوكم. الفتح الوجوه هو الوجه الذي أصابه مثل الدخول، مثل فصة الأنف ودخوله حتى برزت وجنتيه، فيقال هذا وجهه أفضح، أي كأنما أدخل مقدمة وجهه فبرزت الوجنتين، وهي صفة الترك. فقال: اتركوا هذه الفتح الوجوه ما تركوكم، فوالله لوجدت أن بيننا وبينهم بحرا لا يطاق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوا الترك ما تركوكم، فإن أول من يسلب أمتي ملكهم وما خولهم الله بنو قنطورة، الذين هم الترك كما قال في الحديث. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح على شرط مسلم قال: عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يسوقها قوم عراض الوجوه صغار الأعين كأن وجوههم الحجر. الحجر معناها التروس، معناها التروس، كأن وجوههم الحجر ثلاث مرار حتى يلحقوهم بجزيرة العرب. أما السياقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض، وأما الثالثة فيصطدمون كلهم، أي يستأصلونهم كلهم حتى لا يبقى منهم أحد في خارج جزيرة العرب، أي لا يبقى من العرب أحد خارج الجزيرة، فيصطدمون كلهم من بقي منهم. قالوا: يا نبي الله، من هم؟ قال: الترك. أما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين. وهذا الحديث وقع مصداقه بخروج السفر لقيادة جنكيز خان بعد 600 للهجرة، فأفسدوا في البلاد فسادا عظيما، وخصوصا في المشرق من بلاد الإسلام، حتى لم يبقى بلد من المشرق الإسلامي إلا دخله شرق، ولم ينجو منهم إلا من هرب. ثم جاءت السياقة الثانية بقيادة هولاكو وهو حفيد جنكيز خان، فكان قراه بغداد عاصمة الدولة الإسلامية، وقتل الخليفة المستعصم آخر خلفاء بني العباس، فزالت بموته أو بمقتله خلافة العرب على أيديهم في سنة 656 للهجرة. ثم لم تزل بقاياهم يخربون حتى جاءت السياقة الثالثة بقيادة تيمور لنك، فعاد في الشام فسادا وحرق دمشق حتى خوت على عروشها وقد طالت مدته حتى ألحق العرب بالجزيرة وأصبحوا رعاة إبل وشاة. فظهر بهذه الوقائع مصداق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه للترك وقتاله. ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث منها بأن الترك هم يأجوج ومأجوج، ولا ذكر في أحاديث يأجوج ومأجوج بأنهم يسمون بغير ذلك الاسم. فوجب التفريق فيما فرق بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخروج يأجوج ومأجوج خروجا آخر قبل خروجهم وقت عيسى عليه السلام بعد مقتل الدجال. وقد عرفوا بهذا الاسم أي اسم يأجوج ومأجوج منذ القدم، وليس هو اسما استحدثه النبي أو يستحدث بعد. فقد عرفوا بهذا الاسم في زمن من؟ في زمن ذي القرنين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فسموا من ذلك الوقت يأجوج ومأجوج، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ظهور الترك بيأجوج ومأجوج، وفرق في التسمية فسمى أولئك الترك وسمى هؤلاء يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج لهم خبر مع ذو القرنين الملك العادل الذي ملك مشارق الأرض ومغاربها، قد قصه الله عز وجل في كتابه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال تعالى: ويسألونك أي يا محمد، قد سأله إما المشركون وإما اليهود، عن ذي القرنين أي عن خبره. فقال تعالى: إنا مكنا له في الأرض أي أعطيناه ملكا عظيما ممكنا فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب والحصار، فملك مشارق الأرض ومغاربها ودانت له البلاد وملوكها وخدمته الأمم من العرب والعجم. ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. وقد سئل علي رضي الله عنه عن ذي القرنين فقال: كان عبدا ناصحا لله فناصحه ودعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه أي على قرن رأسه فمات فأحياه الله، فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه الآخر فمات فسمي ذا القرنين. قال تعالى: وآتيناه من كل شيء سببا أي علما يتوصل به إلى معرفة منازل الأرض وأعلامها ومعرفة الألسنة واللغات، فكان لا يغزو قوما إلا كلمهم بلسانها، فيسر الله له من الأسباب والطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والبلاد والأراضي وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض وإذلال أهل الشرك، فأوتي من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سببا. فأتبع سببا أي طريقا حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب وهو مغرب الأرض، وجد أمة عظيمة من الأمم مكنه الله منهم وحكمه فيهم وخيره، إن شاء قتل وسبى وإن شاء منى أو فدى. ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها، وكان كلما مر بأمة دعاهم إلى الله عز وجل، فإن أطاعوه وإلا قهرهم وغلبهم وأذلهم واستباحهم، واستخدم من كل أمة ما تستعين به جيوشه على قتال الإقليم المجاور لهم. ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض أي مشرق الأرض، كما قال تعالى: وجدها تطلع على قوم أي على أمة لم نجعل لهم من دونها سترا، أي ليس لهم بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس، وكانوا كما قال بعض أهل التفسير: وكانوا حمرا خطارا أي ألوانهم الحمرة خطارا، وأكثر معيشتهم السمك. ثم أتبع سببا أي سلك طريقا من مشارق الأرض حتى إذا بلغ بين السدين، لما رجع من مشرق الأرض اتجه كما قال أهل التفسير إلى الشمال، وهذا الشمال قريب إلى أين؟ إلى مطلع الشمس أي إلى الشرق، فاتجه إلى جهة الشمال الشرقي. حتى إذا بلغ بين السدين. السدين هما جبلان عظيمان ولم يتبين يقينا أين يوجد هذان السدان. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنهما جبل أذربيجان وجبل أرمينيا، هكذا روي عن ابن عباس أن جبلان جبل أذربيجان وجبل أرمينيا. وهذه الجبال التي ذكرها ابن عباس هي من جبال القوقاز أو القشقاز، وهذه الجبال جبال شاهقة عظيمة تمتد على طول يبلغ 1200 كيلومتر وارتفاع يتراوح بين 4 كيلومتر و 5 كيلومتر. وهذه الجبال تمتد حتى تكاد ترتطم بأمواج بحر قزوين من الشرق، وتمتد وتمد مياه البحر الأسود من الغرب، ومع عظم ارتفاعها فهي صعبة الاجتياز معدومة الممرات سوى ممر واحد في الوسط وهو مضيق داريال، هذا اسمه مضيق داريال في جمهورية جورجيا الآن التي هي شمال أذربيجان وأرمينيا على جبال القوقاز. ومضيق داريال هو الممر الوحيد الذي يمكن عبور هذه الجبال منه، ولا يمكن عبورها إلا منه، ولا يزيد عرض هذا المضيق عن 100 متر تقريبا. وهذا العرض يوافق أيضا العرض الذي ذكره أهل التفسير وغيرهم من أن عرض مضيق الجبلين الذي سده ذو القرنين قرابة 200 ذراع، والذراع قرابة نصف متر، فإذا قدرناه بالتنزير الحاضر فهو 100 متر تقريبا. وفي هذا المضيق يوجد الآن حاجز حديدي تنطبق عليه جميع أوصاف سد ذي القرنين، وهو يقع الآن في جمهورية روسيا السوفيتية شمال أذربيجان وأرمينيا، وجميع هذه المناطق غنية جدا بمعادن الحديد والنحاس. ومن هذه الثغرة، على صحة هذا التفسير عن ابن عباس، من هذه الثغرة كانت يأجوج ومأجوج تخرج منها على تلك البلاد الذين هم جنوبي هذه الجبال الذين يسكنون في منطقة أذربيجان وأرمينيا، على تلك البلاد فيعيثون فيها فسادا ويهلكون الحرث والنسل. وهذا السد مبني من قطع الحديد مع النحاس المذاب، سد ذو القرنين مبني من قطع الحديد مع النحاس المذاب كما في الآيات